بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وفي هذا اليوم سأتحدث عن خلق عظيم من الأخلاق التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الفطر جبلت على محبة هذا الخلق، ألا وهو خلق التعاون. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنصوص في السنة النبوية كثيرة قولا وفعلا وتقريرا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الأخلاق العظيمة الرفيعة، وقد صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه حالة المؤمنين مع بعضهم البعض بالبنيان يشد بعضه بعضا، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. والأحاديث في واقع الأمر في هذا الباب عظيمة وكثيرة جدا، ولذلك التعاون على البر والتقوى من الأخلاق العظيمة التي أكدتها نصوص الشريعة والإجماع منعقد على مشروعيته وفضله وأهميته وحاجة الناس إلى بعضهم البعض. ولذلك كان بعض السلف يقول: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، أو مشاغل فأعينوهم، أو نسوا فذكروهم. وكان يقول بعضهم: التعاون على البر داعية لاتفاق الآراء، واتفاق الآراء مجلبة لإيجاد المراد، واتفاق الآراء مجلبة لإيجاد المراد ومكسبة للوداد. وكان بعض السلف حينما سئل عن الإخوان في الله يقول: من هم؟ قال: هم العاملون بطاعة الله المتعاونون على أمر الله عز وجل، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم. ولذلك حياة الإنسان وعيشه في هذه الدنيا لا يمكن أن يتم إلا بتعاون الناس بعضهم بعضا، والله تعالى سخر الناس لبعض. ولأجل هذا التعاون هذا له ثمرات كثيرة وبركات عديدة وعوائد أثيرة لمن تأمل هذا. فلذلك فيه استجابة لله عز وجل واستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك التعاون يحقق المقاصد العليا للإنسان سواء في الدين أو الدنيا، ولذلك الإنسان لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن إخوانه وعن بني جنسه، فيحتاج إلى من يساعده ويعينه ويدفعه أيضا إلى بذل المزيد من الجهد والطاقة لتحصيل ما فيه الصلاح والخير، وأيضا تسهيل الأعمال وتيسيرها. فالتعاون خلق عظيم جدا، ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق، وأن يجعل هذا الخلق حاضرا في أوقاته، وما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع إعانة أخيه المسلم في شيء، هذا لا يعني أنه لا يستطيع أن يعينه في بقية الأشياء. والحديث له بقية إن شاء الله، لكن يكون في اللقاء القادم بحول الله تعالى وقوته. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: الصلاة والدعاء في يوم الأربعاء بعد العصر، هل ورد فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، من حيث الورود ورد، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فلم يستجب له، ثم دعا فاستجاب الله له. وهذا الحديث محل بحث ونظر عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعف الحديث، ومن أهل العلم من يصحح الحديث، ومن صحح الحديث اختلفوا هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه عام للأمة، على قولين. نعم،
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: دائما قبل النوم استغفر الله عز وجل، وأقول: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، استغفار مقيد واستغفار مطلق. أما الاستغفار المقيد فمثل الاستغفار عقيب الصلوات الخمس المكتوبات، فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة أو من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله ثلاثا. هذا يسمى الاستغفار المقيد. كذلك الاستغفار عقيب الذنب والخطيئة، فإذا وقع المسلم في ذنب أو معصية فإنه يستغفر بعد الذنب مباشرة. أما الاستغفار المطلق، طبعا هناك استغفار مثلا كفارة المجلس، الحديث الذي في الترمذي: ما جلس قوم في مجلس فكثر فيه لغطه، ثم قالوا قبل أن يقوموا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارا لما حصل في هذا المجلس. هذا يسمى استغفار مقيد. أما الاستغفار المطلق فهو أن يستغفر العبد ربه جل وعلا في كل وقت في كل زمان وعلى كل حال، ومن ذلك عند النوم لا حرج. لو شخص مثلا أتى بأذكار النوم مثلا ثم بعد ذلك أحب أن يستغفر، له ذلك، يقول: أستغفر الله مثلا، استغفر 100 مرة 200 مرة، لا حرج في ذلك. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله
يحييك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير، الله يحفظك.
سؤالي طال عمرك موضوع العقارات. عندي طال عمرك أرض اشتريتها، وعلى أساس قلت ممكن أبنيها إن شاء الله، جاني أجزها أو أني ببيعها، فما أعرف هل عليها زكاة أحولها كم سنة، ولا لما
أجرها
أو
يبعثها
أطلع
الزكاة إن شاء الله. الله يحفظك بخليفة، ما شاء الله رد حيك الله. مكريم تفضل.
ألو.
نعم تفضل مكريم على الهواء.
نعم، فضلت الشيخ، في آية 172 سورة الأنفال اللي هي: وإذ أخذ ربك من بني آدم، إلى آخر الآية.
نعم.
من ذرياتهم.
نعم نعم.
بس لو المعنى المقصود من أو تفسير الآية لو كرم.
إن شاء الله. الله يبارك فيك أبو كريم، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. جيب تنصيخ سؤال أبو خليفة يسأل عن أنه اشترى أرض ويقول تنصيخ أنه يعني سيبنيها، ويمكن يقول أنه أجر بعد البناء ويمكن أن أبيع، فيقول هل فيها زكاة ومتى يكون أو تكون الزكاة؟
الحمد لله، من اشترى أرضا ولم يعرضها للبيع أو كان مترددا في بيعها وإبقائها فلا زكاة فيها. وأما إذا كانت الأرض اشتراها لغرض التجارة ثم عرضها في السوق فإنه تجب فيها التجارة من ساعة عرضها في السوق، وحتى ولو لم يبيعها ومضى عليها حولا كاملا ومضى عليها سنة كاملة فإنه يجب عليه أن يقيمها بالسعر، سعر البيع في هذه في آخر الحول، ويخرج زكاتها.
جزاك الله خير الشيخ أبو كريم. يقول قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يقول ما معنى الآية؟
الحمد لله، بالنسبة لقول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآيات، المعنى يعني واذكر أيها النبي استخراج ربك أولاد آدم من أصلاب آبائهم، وكيف أن الله تعالى قررهم بالتوحيد وحذرهم من الشرك، هذا هو المعنى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقد جاء في الحديث أن الله تعالى مسح ظهر آدم وأخرج ذريته، أخرج ذريته واستنطقهم الله عز وجل فنطقوا بالتوحيد، ولكن منهم من بقي على التوحيد والإيمان ومنهم من خالف إلى الشرك والعصيان.
جزاك الله خير فصيح. معنا أخ عبد الله، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، هل الأموات اللي الأموات يتزاورون بعضهم بعض؟ يعني لو أنا أبوي متوفي الله يرحمه وأمي متوفي، يعني يتزاورون أرواحهم ولا لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أمس أنا صليت الفجر، يعني طافتني صلاة بس صليتها في البيت، بس نسيت أقيم الصلاة بس صليت على طول، يعني هل هي صلاة صحيحة ولا عيد الصلاة؟
إن شاء الله.
وشكرا يا رب.
الله يحفظك الحمد لله، تسمع إن شاء الله الرد. أخي يحيى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يحيى، تفضل.
تمام. بالنسبة للسجود اللي هو التهوى، أنا كنت أصلي الظهر فنسيت التشهد اللي هو جلوس التشهد بعد الركعة الثانية وقمت للركعة الثالثة، فكيف يكون التقويم بالنسبة للصلاة ومتى أسجد سجود التهوى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول هل الأموات يتزاورون؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة تزاور الأموات فيما بينهم وردت فيها بعض الآثار التي يصلح أن يقال بأن لها أصل، ولذلك أهل القبور منهم من هو مشتغل بما هو فيه من العذاب بسبب كفره ونفاقه بسبب كبائره، ومنهم من سلمه الله عز وجل، فمن سلمه الله عز وجل نعم يتزاور هو أو يزور غيره ويسأل بعضهم عن بعض، هذا الذي يظهر من خلال الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول أنه صلى الفجر في المنزل فاتته الصلاة، فيقول نسيت أن أقيم الصلاة، فما حكم صلاتي؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، فليس عليك شيء، لأن الإقامة ليست هي من شروط صحة الصلاة، وإنما هي واجبة أو واجب من الواجبات منفك عن شروط الصلاة، فلذلك من صلى الفريضة من دون إقامة سواء كان منفردا أو جماعة مسجد مثلا أو جماعة مصلى فإن صلاتهم صحيحة ولله الحمد والمنة.
ذاك الخير فصيح الأخ يحيى يقول أنه صلى الظهر ويقول نسيت أن أجلس للتشهد الأوسط، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأوسط أو التشهد الأول حكمه واجب في الراجح من قول أهل العلم، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسيه جبره بسجدتي سهو، فمن ترك التشهد الأول ناسيا وتلبس في الركعة الثالثة فإنه لا يجوز له أن يرجع إليه، لأن الركن أقوى من الواجب، ويسجد سجدتي سهو قبل السلام فتجبر هذا النقص الذي حصل في صلاته.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز اتباع أحد المذاهب الأربعة في الأحكام الفقهية والالتزام بهذا المذهب؟
الحمد لله، بالنسبة للمذاهب الفقهية الأربعة التي اعتنى الفقهاء في بيان أصول أئمة المذاهب و قواعدهم وخرج من أثر هذه العناية هذه الكتب وهذه الأسفار، إنما هي لتقريب الأحكام إلى الناس ولتوصيل المعلومة الشرعية إلى الناس، ولذلك هؤلاء الأئمة مجتهدون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يعني أجر على الاجتهاد وليس على الخطأ. والمسلم الأصل أنه يتبع الكتاب والسنة، فإذا كان عاميا لا يحسن البحث في دلالات القرآن ودلالات السنة فإن هذا حقه التقليد، فيقلد يعني أحد المذاهب الأربعة ولا حرج عليه في ذلك، لكن متى ما استبان له الحق حتى لو كان عاميا يتبع الحق، كيف ذلك؟ يعني مضى مثلا فترة من الزمن وهو يعمل عملا معينا على وفق ما تلقاه من مسائل المذهب، ثم وقف على قول في مذهب آخر، هذا القول فيه دليل استند قائله إلى أدلة، والقول الذي كان عليه ليس عليه دليل، إذن يجب عليه أن ينتقل إلى القول الذي عليه الدليل حتى لو خالف مذهبه الذي قلده. أما طالب العلم فإنه الواجب عليه أن يحرص على الأصلين الكتاب والسنة وعلى فقه الصحابة، ولكن لا يصل إلى هذه المرحلة إلا من خلال منهجية واضحة. فطالب العلم أول ما يبدأ بالتعلم والتتلمذ على متون مذهب من المذاهب الفقهية، ويحرص على أن يأخذ هذا المتن من فقيه في مذهبه وعالم في مسائل هذا المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج وينظر في الخلاف الحاصل في المذهب، لأن ما في مذهب من المذاهب الفقهية أجمع فقهاء المذهب على أن جميع مسائله مجمع عليه، فيحصل خلاف، ولذلك هناك من أتباع أئمة المذاهب من خالف إمام المذهب فينظر في هذا الخلاف، ثم بعد ذلك يترقى في مسألة النظر في بقية المذاهب، وينظر أيضا في شروحات الأحاديث، ويختار القول الراجح الذي عليه الدليل، ولا يجوز أن يرضى بالتقليد وأن يقبع بحيث أنه لا يجتهد ولا ينظر في أقوال أهل العلم، وإنما يكتفي والله بفقط ما ذكره بعض الفقهاء، هذا مما لا يصلح. هذا هو الترتيب في مثل هذه المسألة.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فصيحنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول امرأة كبيرة في السن وتتحرك بصعوبة وتستخدم الحفاظات، تتوضأ 3 مرات في اليوم، ولذلك يقول تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
الحمد لله، يعني مثل حالة هذه المرأة الكبيرة
نعم الحمد لله. بالنسبة لمثل حالة هذه المرأة الكبيرة في السن والتي تعاني مشاكل صحية وأيضا إشكالات مسألة الاستنجاء والوضوء وأيضا ما يخرج منها من دون إرادتها فلا حرج لها في ذلك، فإن استطاعت أن تجمع جمعا صوريا فهو أولى، وإن لم تستطع فلا بأس بالجمع الحقيقي. وإذا سألتني عن الجمع الصوري، الجمع الصوري هي أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها. يعني أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا نقول صلاة العصر الأذان يكون مثلا الساعة 3:40، فتقولون للوالدة الله يحفظها تصلي الظهر الساعة، تتوضأ وترتب نفسها تصلي الظهر الساعة 3:30. في هذه الحالة تكون قد صلت الظهر في آخر وقتها، ثم بعد ذلك يدخل عليها أذان العصر وتقوم تصلي العصر في أول وقتها. هذه يسمونها الجمع الصوري، الجمع الصوري. فلعل هذا أنسب، إذا والله يشق عليها وكذا ما في بأس لو جمعت لأنها محتاجة إلى الجمع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ غي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله غي، تفضل.
بسأل سؤال لفضيلة الشيخ. أنا شخص موظف وعندي أخ بدرس برا، تمام؟ فأنا يعني وضع المادي ما بسمح لي إني أصرف عليه شهريا، ولكن اللي بوفره من راتبي بالوقت اللي أنا بوفر فيه بعطيه يعني كمساعد. هلا أهلي بساعد أهلي فيه، ولكن أهلي محتاجين، يعني مين الأفضل إني أعطي لأخوي اللي بدرس ولا أعطي لأهلي، مع العلم إنه أهلي هم اللي بدرسوه؟ يعني
هو أخوي ضي، ها اسمك ضي؟
غي.
غي؟
أيوة.
بالغين؟
بالغين. أيوة.
عندك أخوة آخرين يعني يعملون؟
عندي، ولكن ولا واحد يعني قادر إنه إنه يصرف.
الله يحفظنا، خير إن شاء الله. تسمع الجواب.
حياك الله، حياك الله خي. كلمة أخرى وجماعة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وجماعة، تفضل.
الله يا ربي يجزيكم ألف خير.
آمين، الله يحفظك.
حقيقة أنا أسأل الشيخ جزاكم الله خير، يعني نزور بعض الأخوة في المرضى في المستشفى.
نعم.
تلقى يعني المريض هذا يعني مش في غيبوبة، يكلمك ويسور هو بخير، ولكن تعرف ما يقدر يتوضا وهذا، ونقول له صلي، يقول له والله كيف اصلي وانا طايح. فما ادري يا شيخ يعني هل الصلاه تسقط عن المريض هذا اذا كان مثلا ما يقدر يتوضا، حاطين مثلا وايرات ولا شيء؟ اسال سؤال لان في كثير حقيقه يعني ان يتركون الصلاه وهم في على 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 سراير المرضى، ويوم تساله يقول يا اخي الله يهديك وين اقدر اصلي، انا ما ماشي العمري كيف اقدر اصلي. فنسال الشيخ هل طبط يعني ما يصلي هو طبعا عقله ويعرف ويسولف وكل شيء، وهل مثلا لا سمح الله اذا ما بدون وضوء يقدر تقبل صلاته مثلا؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
الله يحفظك يا جماعه، اسمع ان شاء الله جاب، حياك الله. نفس الشيخ سؤال اخي، يقول انه موظف وعنده اخ يدرس في الخارج، ويقول فالشيخ انه يعني وضعه المادي لا يسمح ان يصرف عليه شهريا، لكن يقول وفر من راتبي واعطيه كمساعده، فيقول ما الافضل، ان اعطيه هو او ان اعطي اهلي؟
الحمد لله، لا شك بان الأصل أن تعطي الأهل، تعطي الوالدين، لأن نفقة الوالدين عليك أوجب من نفقتك على أخيك. فإذا قام الوالدان أو أحدهما بإعطاء أخيك فلهما ذلك، ويكون الأجر لك أيضا. أما بالنسبة للأخ فأنت غير ملزم بالإنفاق عليه إلا من باب التبرع، ويجب على إخوانك الموظفين أن يتقوا الله عز وجل وأن يساعدوا والديهم وأن يساعدوا إخوانهم ولو بالشيء اليسير. ومما يؤسف له وحقيقة الإنسان يتألم أن بعض الأسر تجد واحد أو اثنين فقط هو الذي يلتفت إلى والديه وإلى إخوانه وإلى أخواته، وربما سبحان الله كان هذا الشخص راتبه قليلا لكن لديه حس لأرحامه، لديه رحمة، لديه قلب طيب، فينفق، والبقية يعني يستغلون هذه الطيبة بعدم الإنفاق، وربما يعني صرفوا كثير من الأموال على أشياء لا طائلة تحتها، أو ربما يكون ضرها أقرب من نفعه، نسأل الله العافية والسلام. لا بد على كل ولد أن يعلم بأن نفقة الوالدين إذا كان غير مقتدرين أو فقيرين أو لا يعملان أنها واجب على جميع الأولاد. أما يقال والله على هذا الولد أو هذا الولد الذي تبرع، يعني قصدي تبرع بالبداية بالإنفاق عليهما، يستغل استغلال فينصرف فينصرف إخوانه عن النفقة على البقية، هذا أمر حقيقة غاية في الخطورة، وهذا يدخل ضمن جملة العقوق، نسأل الله العافية والسلامة. قد يقول ولد والله أنا راتبي قليل، يعني لو أخرجت على نسبة، يعني لو أخرجت نفقة على ما يعني يتناسب مع راتبك ولو كان قليل، أفضل من أنك تصد. يعني لو أخرجت 100 درهم 200 درهم أفضل من أنك تنقطع عن والديك ولا تنفق عليهم. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لك يعني وجه النفقة للوالدين ما دام أنك غير قادر على الجمع بين الوالدين والأخ، وإذا استطعت تنفق على أخيك، وإذا لم تستطع فهذا لا لست مكلف بمثل هذا.
ذاك الخير الشيخ بجمع يقول أنه عندما يقول نزور مرضى في المستشفى ويقول نجدهم يعني في وعيهم ليسوا في غيبوبة، لكن يقول فصيخ أنهم لا يستطيعون الوضوء فيتركون الصلاة بهذه الحجة، يقول أنا كيف أصلي وأنا لا أستطيع أن أتوضأ، لا أستطيع أن أنهض من هذا الفراش.
الحمد لله، أولا أشكر الأخ الفاضل أبو جمعة على هذه الغيرة وعلى هذا التنبيه أيضا، وأنا أتفق معه، لأن تأتيني أسئلة كثيرة، وللأسف بعض المرضى يقول أنا لي شهر في المستشفى ما صليت، وبعضهم يقول شهرين وبعضهم يقول 3، ولا شك بأن هذا خطأ عظيم وتقصير كبير جدا من المريض ومن أهل المريض، وسيسأل الله عز وجل الجميع عن هذا. المسألة الثانية يا أخواني يا أخواتي، الصلاة أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك أعظم ركن من أركان الإسلام الصلاة بعد الشهادتين. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد كيف أن الله تعالى أمر بالصلاة، وما من نبي إلا وأمره الله عز وجل بالصلاة، وأكمل الأنبياء في هذه الشعيرة هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فرض الله عز وجل عليه الصلاة في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. تخيل لو بقي الأمر على ما هو عليه كيف حال الناس، يجب عليهم أن يصلوا 50 صلاة في اليوم والليل، لكن الله تعالى لطف ورحم هذه الأمة فخففها إلى 5 صلوات، قال تعالى هي 5 بالفعل 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. الأمر الآخر أن الله تعالى فرض 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يجوز لإنسان أن يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر، كأن يكون مسافر يجمع جمع تقديم أو تأخير، أو يكون نام مثلا وهذا النوم غلبه فيقضيها، أما هكذا يتعمد فلا يجوز. وبالنسبة للمريض أنا ما عندي نص على أن المريض لا يصلي، بل النصوص التي عندي بأن المريض يصلي كما يصلي الصحيح، والصلاة الشعيرة الوحيدة التي لا يتركها الإنسان ما دام عقله موجودا ونفسه تردد في صدره. ولذلك الصلاة لا تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حالة رضا أو حالة غضب، ما تترك الصلاة. المصلي يجب عليه أن يتطهر للصلاة، فإن لم يستطع الطهارة بالماء انتقل إلى التيمم، الطهارة الترابية يسمونها. طيب إن لم يستطع أن يتطهر بالتراب أصبح معذورا، يصلي على الحال التي هو عليه، يصلي على الحال التي هو عليه، بمعنى يسمى فاقد الطهورين فقدا حقيقيا أو حكميا، ولذلك يصلي على الحال التي هو عليه. وقد يستبشع بعض الناس ويعني يستعظم، كيف أصلي وأنا غير نظيف؟ نعم صلي، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتك. قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي تستطيعه، هذا الذي تقدر عليه، والله يعذرك سبحانه وتعالى. وعندنا قاعدة أن الشروط تسقط بالعجز، شروط الصلاة تسقط بالعجز. فإذا ما استطاع الإنسان الطهارة بالماء انتقل إلى التراب، ما استطاع الطهارة بالتراب سقطت عنه. شخص الآن ما يستطيع القيام في صلاة الفرض يجلس، طيب ما يستطيع لا القيام ولا الجلوس يصلي على جنب أو مستلقي على الحال التي يستطيع، على الحال التي يستطيع. شخص الآن ما يعرف أين القبلة، نقول اجتهد، انظر في النجوم، انظر في الجهات، انظر في كذا، اجتهد فصلى، قال اعتقد بأن هذه القبلة، والقبلة شرط من شروط صحة الصلاة، الاتجاه إلى القبلة، استقبال القبلة. بعد ذلك تبين أنه إلى غير القبلة صلاة صحيح لأنه اجتهد ولله الحمد. كذلك من عليه نجاسة أو يخرج منه شيء هذا لا يترك الصلاة. فأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأرجو يعني نلخ أبو جمعة وكل من يسمع يستمع إلي أن ينشروا مثل هذا المقطع بين المرضى في المستشفيات حتى يتفقهوا، وأيضا لأهالي المرضى. يعني أنا شخصيا سبق أني مرت على مريض كبير في السن مسكين، وكان الوقت قد مضى وقت صلاة الظهر، فسألت صليت؟ قال لا أنا ما أستطيع أصلي. لماذا يا والدي؟ قال لي أنا غير نظيف. فعلمته، قال والله أول مرة أدري مسكين، يقول ما أدري يعني لي أيام ما أصلي لأني مثل ما ذكر الأخ أبو جمعة يخرج مني نجاسات وكذا. فعلمته، قال جزاك الله خير، يعني أنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. عموما واجب على الناس أن يسألوا أهل العلم إذا التبس عليهم أمر أو أشكل عليهم أمر، والله يحفظ الجميع ويشفي مرضى المسلمين.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، قبل قليل تساءل الأخ أبو جمعة عن المريض اللي في المستشفى، وأحيانا المريض يكون تعبان وهذا، وكلنا بنمر ونزور ونشوف يعني، قد نعذره ولكن يجب أن يصلي في النهاية. لكن ماذا عن الشخص الذي يكون بينه وبين المسجد وجامع يعني 20 متر، أحدهم 20 متر وما يصلي في المسجد، والآخر بالضبط 33 متر من الجهة الثانية، واثنينتهم ما يصلون في المسجد؟ إذن هذا اللي صار لهم سنوات طوال، إذن ماذا عليهم؟ هذا المسجد جنبه. السؤال الثاني، فضيلتك تكلمت عن الاجتهاد في أمر الدين في اتجاه القبلة، وفعلا قبل فترة يعني قبل حتى وجود الموبايلات اللي في اتجاه تحديد القبلة يعني، كنا في البر حقيقة وكل واحد اجتهد باجتهاد الخاص، يعني هذا صلى مثلا، أنا صليت باتجاه الشمال باعتقادي أن القبلة الآن المكان اللي أنا موجود باتجاه القبلة، وكنا في صلاة العشاء على فكرة واعتمدنا على النجوم يعني تقريبا، وأنا كنت واحد من هؤلاء، وأنا اتجاه باتجاه آخر اعتقادا مني أني كذا كذا في هذا الاتجاه القبلة. فشو تقول تعليق من ناحية الشرعية؟ يعني نحن في مكان واحد، هل كان يفترض أن نصلي جماعة باتجاه واحد، ولا أن غلب ظن فلان على فلان وصلى كل واحد باتجاهه؟ وجزيتم خيرا.
الله يحفظك بعيدة، تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام. جيف نصيخ، سؤال بعيدة، يقول هناك يقول من الأشخاص من يكون جار للمسجد بينه وبين المسجد أمتار فقط ولا يصلي في المسجد، ويعني فنصيخ يقول يصلي في المنزل.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، فالراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فالله تعالى قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ومن جملة العمارة صلاة الجماعة. ويقول الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الآيات. ويقول جل وعلا واركعوا مع الراكعين. واستدل الفقهاء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدأ وأعاد في قضية صلاة الجماعة، بل جعل التخلف عن صلاة الجماعة سمة للمنافقين والعياذ بالله. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد وجوه المصلين في صلاة الفجر ويسأل صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا علم بأنهم من المنافقين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام، واستمع إلى هذا الحديث العجيب العظيم الخطير، هم أن يحرق على أناس بيوتهم بالنار. طيب ما هي الجريمة التي هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق هذه البيوت بالنار؟ أنهم يتخلفون عن الجماعة، جماعة المسجد. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقد هممت بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا أن يؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في المسند وغيره لولا ما فيها من النساء والذرية. أي جريمة هذه التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يهم بتحريق البيوت بالنار؟ ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرق عليه الصلاة والسلام. الجريمة ما هي؟ التخلف عن صلاة الجماعة، سبحان الله العظيم. ولذلك من وفقه الله عز وجل لأن يكون قريبا من مسجد من المساجد ثم لا يحضر صلاة الجماعة، هذا مغموس، محروم، مخذول، مرذول، نسأل الله العافية والسلام. هذه نعمة من نعم الله أن يكون المسجد قريبا منك، هذه من أعظم نعم الله. فما ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة بأن 20 متر ولا يشهد صلاة الجماعة، نسأل الله العافية، هذا يحتاج أن يشتري له قلب، فإن قلبه قد مات. من نعم الله قرب المسجد، أناس والله أراهم بعيني بعيني يأتون من مسافات بعيدة تحت حر الشمس ولهيبها الحارق، يأتون إلى المسجد مسافات بعيدة، بعضهم على الأقدام، بعضهم على الدراجة، حرصا على صلاة الجماعة. وهذا أنعم الله عليه بجوار المسجد، ومع ذلك لا يشهد الجماعة، ويفوت على نفسه أجور كثيرة وثواب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. والمساجد هذه محل البركة، بيوت الله عز وجل، ليس فيها معصية. هذه المساجد بنيت لطاعة الله، للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. هي ليست يعني مكانا كبقية أماكن الدنيا يحصل فيها اللغو والغيبة والنميمة والرغي والقيل والقال وربما المحرمات أو شيء من هذا، لا لا لا، هذه البيوت بيوت الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. فنسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. فدورنا يا أخي الفاضل أبو عايد النصيحة، فإذا علمت عن أشخاص هذه حالهم فينصحون ويذكرون، وما عليك من حسابهم شيء، إن اهتدوا فلأنفسهم وإن لم يهتدوا فعليها، ولك الأجر والثواب.
جزاك الخير فصيح. أيضا يقول كنا في البر ويقول كل شخص اجتهد، يقول لا نعرف أين جهة القبلة، فكل شخص يقول اجتهد على حسب اجتهاده صلى. ويقول كنا في يعني صلاة العشاء، يعني نظرنا يقول إلى النجوم وغير ذلك، وكل شخص صلى إلى جهة تخالف الآخر. يقول هل هذا الفعل صحيح، أو أن يقول فصيح كان لابد أن نتفق على جهة معينة ونصلي جماعة؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن من مقاصد الشريعة الاجتماع، ولذلك سميت صلاة الجماعة بصلاة الجماعة لأن الناس يجتمعون لها. ومن مقاصد الشريعة العليا الاجتماع وعدم التفرق. فما حصل من هؤلاء النفر الذين كانوا في البر ثم اختلفوا في جهة القبلة وكل صلى لوحده، هذا خطأ عظيم، هذا يتنافى و يتنافى مع مقاصد الشريعة من الاجتماع من الاجتماع. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذه الحادثة، نعم يجتهدون، والاجتهاد أنواع، والآن ولله الحمد ما هو موجود من التطبيقات في الجوالات يساعد بشكل كبير بل قوي جدا في قضية معرفة القبلة، في معرفة القبلة. ولذلك ليس هناك داع إلى الاختلاف مع وجود الوسائل التي تدلنا على القبلة. أمر آخر، إذا اجتهد القوم مثلا، أفترض الآن اجتهد القوم هؤلاء، وأمام هذا الاجتهاد أمام هذا الاجتهاد إما أن يصلوا أن يصلي كل واحد على ما اجتهد، أو أن ينظروا في كبيرهم ويقتدون به، أيهم أولى؟ أيهما أولى؟ الأولى الثاني تحقيقا لمقصد الشريعة. ولذلك لما حصل بين عمر وعمار بن ياسر في مسألة السفر، انقطعوا عن الماء، فعمار تيمم وصلى، وعمر انتظر حتى أدرك الماء ثم تيمم ثم أدرك الماء، فعمار لم يعيد الصلاة وعمر أعاد الصلاة. في خلافة عمر لما كان يفتي عمار بهذا، استدعاه عمر قال من أين لك هذا؟ قال أما تذكر أنني كنت أنا وإياك في سفر وكذا وكذا وكذا. نسي عمر رضي الله عنه، بشر، نسي الحادث، فقال ما أذكر. فقال له إن شئت لا أتكلم بها. قال لا، أوليك ما توليت، أوليك ما توليت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث الصحابة يقول اجتمع ولا تختلف، كان يدعوهم إلى الاجتماع والاتفاق وترك الخلاف. فهؤلاء المجموعة لو صلوا خلف شخص مع اعتقادهم بأن القبلة التي اجتهدوا فيها إلى غير ذلك أولى من كونهم يتفرقون، هذا التفرق، فلذلك يتنبهون مستقبلا إلى مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي حساب لشركتي الصغيرة في بنك يقول إسلامي، والبنك يقول يلزمني بإبقاء مبلغ 50,000 درهم، ويقول في حال قل المبلغ يتم احتساب رسوم وغرامات إلى آخره. يقول أنا عاجز عن إبقاء هذا المبلغ حيث أن العمل قليل جدا، مع العلم يقول بأن البنوك الربوية لا تشترط مثل هذا المبلغ، إنما أقل بكثير.
الحمد لله، لا شك بأن هذا امتحان وابتلاء واختبار لك، فاحرص على أن تبقى في المصرف الإسلامي مع مناصحتهم بأن يعاملوك كما تعامل البنوك التجارية العملاء لديهم. احرص على أن توصل لهم نصيحة وبين لهم بأننا نحن نرغب في وضع أموالنا في المصارف الإسلامية، لكن أن يكون هذا التعامل القائم على مثل هذه الرسوم، مع أن المصرف في الأصل مستفيد من هذا الحساب، يعني هو مستفيد ويشغل هذا الحساب. ولذلك أقدم لهم نصيحة، وأنا من هذا المنبر أقدم لهم نصيحة بأن يتقوا الله في العملاء الذين يحبون أن يضعون أموالهم في المصارف الإسلامية، لكن على أن لا يؤخذ منهم بمثل هذه الطريقة. وقد شكى كثير من الناس مثل هذا الأمر، يقول يعني تؤخذ رسوم يعني مرتفعة جدا بخلاف المصارف التجارية. فهذه نصيحة يعني لعلها تصل إن شاء الله إلى من يهمه الأمر، وكذلك أنت اذهب إلى مدير المصرف وقل له هذا الكلام، وهذه حقيقة امتحان واختبار لك، ونسأل الله تعالى لنا ولك الثبات.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل يجوز أن أعطي ابني، ويقول هو يدرس في الجامعة، ويقول عليه التزامات كثيرة ورسوم دراسية، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟
الحمد لله، ذهب جمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة إلى أن الأب لا يعطي الابن من زكاته، واستثنوا حالة واحدة وهي كونه غارما. فإذا كان ابنك دخل الجامعة ومطالب برسوم دراسية ومهدد بالفصل إن لم يدفع الرسوم فيجوز لك إلا إن كان يجوز لك إذا كان ليس عندك قدرة على دفع الرسوم فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة في مثل هذه الصورة.
جزاك الخير فالشيخ. يقول دفن الميت هل هناك أوقات لا يجوز فيها الدفن؟
الحمد لله الجواب نعم، هناك ثلاثة أوقات لا يجوز دفن الأموات فيها. الوقت الأول عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، والوقت الثاني عند غروب الشمس حتى يذهب قرصها، فإذا الشمس تضيفت الغروب وذهب جزء من قرصها فإن هذا وقت ممنوع فيه دفن الموتى والصلاة. والوقت الثالث عندما تكون الشمس في كبد السماء، وقت الزوال هذا عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذه ثلاث أوقات لا يجوز للناس أن يصلوا فيها ولا أن يدفنوا موتاهم لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للمريض الذي يرقد في المستشفى ولا يستطيع القيام بأداء الصلاة ولا الصوم، هل تجب عليه كفارة الصوم والصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة ذكرت قبل قليل بأنها لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، ما دام أن العقل موجود والنفس يتردد، وليس لها كفارة، ليس لها كفارة، ولذلك يجب على المسلم أن يصلي على الحال التي يستطيع. وأما مسألة الصيام فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام، وقبل ذلك ربنا جل وعلا يقول وعلى الذين يطيقوا له فدية طعام مسكين. فمن لم يستطع الصيام وكان عاجزا عن الصيام عجزا كاملا انتقل إلى الإطعام، يطعم كل يوم مسكينا.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أنا اعتدت أن أصوم الخميس، فيقول إذا فاتني هل يجوز أن أقضيه في يوم آخر؟
الحمد لله، إذا كان قد اعتدت، إذا كنت قد اعتدت صيام الخميس ومواظب عليه ثم فاتك جاز لك أن تقضيه. نعم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة هل يقول يكون في السنن والرواتب أو أنه يقول خاص بصلاة الفرض؟
الحمد لله، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة مستحبة في جميع الصلوات، فكل صلاة في آخرها سلام يسن ويستحب الاستفتاح في أولها بعد تكبيرة الإحرام.
جزاك الخير فالشيخ. أيضا يقول الاستغفار، إذا كنت يقول أكثر من الاستغفار دائما، يقول هل هناك صيغة معينة تكون أفضل من البقية للاستغفار؟
الحمد لله، الاستغفار له صيغ كثيرة، منها سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى سيد الاستغفار، وهذا من الأدعية التي تقال في أذكار الصباح وأذكار المساء. الثاني قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وغفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف وإن كان فر من الزحف. وفي حديث آخر محل بحث من جهة الإسناد، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كان فر من الزحف، هذا الصحيح، وإن كانت مثل زبد البحر، هذا الحديث المنتقد من جهة الإسناد. كذلك قول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هذا أيضا من صيغ الاستغفار، وأيضا قول أستغفر الله أستغفر الله.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أن في بعض الأحيان يقول أكون على عجلة، ويقول أن أنه بعد الفرض مباشرة يأتي بالسنة الراتبة ثم يقول وأنا خارج من المسجد في السيارة أتي بالأذكار، أذكار التي بعد الصلاة.
الحمد لله لا حرج إذا كانت حالات طارئة، يعني شخص يقول أنا مستعجل لا أريد أن تفوتني السنة الراتبة فآتي بها مباشرة وبعد ذلك آتي بالأذكار أذكار الفجر، لا حرج في ذلك، لكن أن تكون عادة لا.
جزاك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ورد في بعض الصلوات يقول فضل أكثر من غيره، يقول كصلاة العصر وصلاة الفجر، فيقول هل الأجر أجر هاتين الصلاتين أكثر من غيرها؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالتنبيه على الصلاة الوسطى دليل على فضلها، لكن اختلف العلماء ما هي الصلاة الوسطى، فمن أهل العلم قال جميع الصلوات، ومن أهل العلم لأن الوسطى هنا ليس المقصود فيها النقطة بين صلاتين أو بين طرفين، وإنما قالوا بأن جميع الصلوات وسطى، ومن قال العصر، ومن ذكر بأن الفجر، ومن ذكر بأن الظهر، ومنهم من قال بأن المغرب، ومنهم من قال بأن الضحى، أقوال كثيرة جدا. ولذلك الإنسان يحرص على الصلوات الفرائض في المقام الأول ويهتم بعد ذلك بالسنن الرواتب ثم السنن المطلقة.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.